أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. هداية المعرفة منهجية حديثة في علم الكلام للأستاذ العلامة الشيخ حسن مسكي العاملي. مباحث الكتاب مقدمات. المقدمة الأولى: تعريف علم الكلام، غاية علم الكلام وفوائده، مرتبة علم الكلام، أسماء هذا العلم، نظرة عامة إلى تاريخ المذاهب والفرق الكلامية. هذا الكتاب يمتاز بميزتين. الميزة الأولى أنه كتاب يتصف بالسلاسة والوضوح، ويبعد كل البعد عن تعقيد العبارة وسبك العبارة المشوشة. الميزة الثانية أنه كتاب يعطي فكرة إجمالية عن جميع موضوعات العقائد وعلم الكلام. هذا التصور الإجمالي ربما يتميز به هذا الكتاب عن بقية كتب علم الكلام التي تكون موضوعة ككتب تمثيلية درسية في بداية الطريق والوقوف عند الدرس الكلامي وعند الدرس العقائدي. فنظرا إلى أن هذا الكتاب الغرض من وضعه هو أن يكون كتابا درسيا لمن هو مبتدئ في علم الكلام، يكون هذا الكتاب من أجود الكتب الدراسية من هذه الناحية. لذا نفضل هذا الكتاب على بقية الكتب الكلامية التي مأخوذة بأنها كتب أولية. نقول هذا الكتاب يكون كتابا أفضل من ناحيتين: من ناحية أنه يتمتع بالأسلوب الواضح، بالإضافة إلى أنه يتمتع بإعطاء الدليل البرهاني بشكل واضح على كل مدعى يدعيه المتكلم. يشرع المصنف والكاتب بجملة من المقدمات، أهمها تعريف علم الكلام وموضوع علم الكلام والغاية من دراسة علم الكلام. هذه الأمور الثلاثة هي التي يطلق عليها بالمبادئ التصورية للعلم، بمعنى يجب عند دراسة أي علم أن يقف العقل وقفة تصورية عند أمور ثلاثة: تعريف العلم، موضوع العلم، الفائدة والغاية التي تترتب على دراسة هذا العلم. الكلام فعلا في تعريف علم الكلام أو علم العقائد، وسوف يأتي وجه تسمية الكلام بالكلام والعقائد بالعقائد. التعريف عادة يمكن أن يبين من خلال ناحيتين: الناحية الأولى تارة يقع التعريف بلحاظ موضوعه، موضوع العلم، وأخرى يقع التعريف بلحاظ الغاية المترتبة على دراسة العلم. مثلا تارة يقال في تعريف علم النحو أن علم النحو هو عبارة عن العلم الباحث عن أحوال الكلمة من ناحية البناء والإعراب، فهذا تعريف لعلم النحو من ناحية الموضوع والمحور الذي يبحث عنه علم النحو. فهو يبحث عن الكلمة وشؤون الكلمة الإعرابية والبنائية، وأخرى يعرف علم النحو من ناحية الغاية من دراسته، فيقال علم النحو هو العلم الذي به يصون المتكلم لسانه عن الخطأ. هذا التعريف من ناحية الغاية والفائدة المترتبة على علم النحو. كذلك علم المنطق، ذكرنا في محله أن علم المنطق تارة يعرف من ناحية موضوعه وأخرى يعرف من ناحية فائدته. التعريف المنطقي لعلم المنطق بأنه آلة قانونية تعصم الذهن، هذا تعريف من ناحية فائدة علم المنطق. وإلا إذا أردنا أن نعرف علم المنطق من ناحية محور بحثه ومن ناحية موضوعه، يجب أن نقول أن علم المنطق هو العلم الذي يبحث عن المعرف والحجة، هذا من ناحية موضوع علم المنطق. هنا المصنف يعرض تعريفين للكلام. التعريف الأول من ناحية موضوعات علم الكلام، بمعنى علم الكلام وعلم العقائد يبحث عن أي شيء. هنا يأتي ويقول علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود الخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق. هذا بحث أو تعريف من ناحية موضوع علم الكلام. وأخرى يأتي ويعرف علم الكلام بأنه العلم الذي يقتدر من خلاله على إثبات العقيدة، هذا من ناحية الغاية التي تترتب على دراسة علم الكلام. وقبل الخوض في عمق هذين التعريفين، وهو تعريف سهل بالنظرة الأولية عميق بالنظرة الدقية، قبل الخوض في هذين التعريفين خصوصا التعريف الأول، لأنه أول سؤال يتبادر إلى أذهاننا عندما عرف علم الكلام بأنه العلم الباحث في إثبات وجود خالق الكون وصفاته، أي صفات ذلك الخالق وأفعال ذلك الخالق. إذن هذا تعريف فقط يرتبط بالله سبحانه وتعالى، بالبحث عن وجود الله، عن صفات الله، عن أفعال لا، مع أننا نعرف أن علم الكلام يتضمن مبدأ النبوة، مبدأ الإمامة، مبدأ المعاد، وبناء على قول مبدأ العدل. ولهذا قلنا أصول الدين ماذا؟ خمسة: توحيد، تعدد، نبوة، إمامة، فمعاد. إذا لماذا لم يتطرق التعريف إلى بقية الأصول؟ هذا أول سؤال ينقدح تجاه هذا التعريف. فهل يكون هذا التعريف جامعا لكل موضوعات علم الكلام؟ قد يقال كنظرة أولية لا، هو لا يشمل إلا موضوع التوحيد وما يرتبط بالتوحيد من صفات الله ومن أفعال الله، فلا يكون هذا التعريف تعريفا جامعا لكل موضوعات علم الكلام. وقبل الخوض في تعريف علم الكلام بالصياغة التي ذكرها المؤلف دام ظله، هنا أمر يجب الالتفات إليه. وحاصل هذا الأمر إن البحث العقائدي أو البحث الكلامي مرهون بقضية يجب التصديق والاعتقاد بها. هذه القضية هي الإيمان بواقعية في الجملة. يجب أن يدرك الإنسان أن هناك واقعية في عالمنا الفسيح الكوني ولو بنحو الإجمال. لا نشترط على كل عقل أن يؤمن بواقعية كل ما في هذا الكون،
من وجودات خارجية، من مفاهيم عقلية، من تصورات، من تصديقات، لا نلزمه بذلك. لا نلزم العقل أن يؤمن بكل ما في هذا الكون، بمعنى أن يكون كل ما في هذا الكون واقعي وحقيقي، هذا لا دليل عليه إلى حد الآن. ولكن كذلك نحن نلزم العقل أن لا ينكر واقعية كل شيء، بمعنى يقول كل ما في الكون وهم وخيال ومرايا وعكوس وضلال. لا، نحن نقول عليك أن تؤمن ولو بواقعية شيء واحد. إذن لا نستطيع أن ندخل بوابة البحث العقائدي ما لم نحصر هذه القضية بيننا وبين من ينكر الواقعية، وإلا لا يكون البحث العقائدي ذا ثمرة، يكون لغوا البحث الكلامي. إذا البحث العقائدي يتوقف على حسم قضية، يجب أن نحسم تلك القضية التي مصادها أن هناك واقعية، ومعنى وجود الواقعية بمعنى هناك حقيقة توجد في هذا الكون. نحن لا نلزمك أن تقول كل ما في الكون هو حقيقة، لا، هناك أوهام في الكون، طائر العنقاء، الشبح، ما شابه ذلك، هذه كلها أمور وهمية، هناك خرافات موجودة في الكون، ولهذا لا نلزمه أن يؤمن بكل ما في الكون على أنه حقيقة. لكنه مع ذلك نحن نقول له لا تستطيع أن تنفي ماذا؟ أن تنفي كل ما في هذا الكون من حقائق، بمعنى تقول لا توجد حقيقة البتة مطلقا، لا حقيقة في هذا الكون، كل ما تدركونه هو وهم وخيال، حقيقة وواقعية هذا أمر غير متحقق خارجا. إذن لا نستطيع أن نخوض في إثبات وجود الله. لماذا؟ لأنه يقول أساسا لا حقيقة. لا نستطيع أن نخوض في الفائدة المترتبة على دراسة علم العقائد، لأنه ماذا؟ لا حقيقة. فلماذا أقول هناك فائدة؟ الفائدة التي تعتقدها وهم خيال. فمن هنا يطرح هذا السؤال، وبعبارة أخرى الإنسان في عالمنا الفسيح أمام طريقين، الطريق الأول طريق الواقعية، الطريق الثاني طريق لا واقعية، والذي يعبر عنه بطريق السفسطة، طريق الوهم والشك واللا واقعية. يجب علينا أن نثبت الطريق الأول وهو طريق واقعية، ولو إجمالا أن هناك واقعية بنحو الإجمال في هذا الكون، فعلينا أن ننفي طريقا لا واقعية. كيف ننفي طريقا لا واقعية؟ كيف ننفي طريق السفسطة والشك والوهم؟ هنا لا تقل نثبته أو ننفيه عن طريق البرهان، لأن البرهان ماذا؟ موقوف على واقعيته. لا بد أن يكون البرهان أمرا واقعيا حتى نتمكن من استخدامه، والمفروض أن هذا السفسطائي ينكر واقعية كل شيء حتى البرهان. نقول لا طريق أمامنا إلا الوجدان، لا بد أن يرجع إلى وجدانه السليم، لا بد أننا ندغدغ في وجدانه حتى يدرك بوجدانه أن هناك واقعية، ولو واقعية نفسه، أن يقول أنا وجودي واقعي، إدراكاتي واقعية. لا طريق إلى إثبات الواقعية ونفس السفسطة ونفي السفسطة واللا واقعية إلا أن يرجع الإنسان إلى وجدانه، فيدرك أن له واقعية، واقعية نفسه، واقعية إدراكاته، واقعية بعض من حوله، وليس أن كل ما في الكون هو من الأوهام والخيالات. وبتعبير الشيخ الرئيس ابن سينا، اذا واجهت سفسطائيا ينكر الواقعية فارميه في الماء، فان خرج معاتبا لما جعلت جسمي يبتل بالماء قل ان الابتلاء وهم وخيال ولا حقيقة له. وبتعبيرنا اذا وجدت من ينكر الواقعية فما لك الا ان تصفعه صفعة على وجهه، فان قال لما ضربتني لما ألمتني قل له ان الالم وهم وخيال ولا حقيقة له لعله يرجع الى وجدانه. اذا لا بد لنا ان نؤمن بوجود واقعية وان نسد طريق لا واقعية. من هنا عندنا ثلاثة اسئلة محورية واساسية. السؤال الاول، ما هي الادوات التي من خلالها تتم صيابة الواقعية وعرض الواقعية؟ هذا السؤال من يتكفل به؟ علم المنطق. علم المنطق دوره ان يوفر ادوات عرض الصياغة وادوات كيفية الاستدلال على الصياغة. فمن خلال الادوات المنطقية والشروط المنطقية كشروط التعريف، كشروط الاستدلال، كشروط الحجة، كشروط البرهان، هذه الادوات المنطقية وظيفتها ان تساعد وتساهم في اثبات الواقعية، في كيفية اثبات الواقعية بتعبير ادق، في كيفية عرض الواقعية، في صياغة عرض الواقعية. هنا دور المنطق، ولهذا المنطق وظيفته ان يوفر الادوات لكي تعرف الاشياء، فيقول عليك ان تستعمل ماء الشارحة، ماء الحقيقية، ان تستعمل كذا، ان يشترط في التعريف كذا دون كذا، هذه ادوات منطقية. اذا عرض الواقعية وكيفية التدليل والاستدلال عليها يتم من خلال ادوات منطقية وشرائط منطقية. السؤال الثاني، كيف نثبت اصل الواقعية وكيف نثبت واقعية الاشياء وكيف نميز بين الواقعية وغير الواقعية؟ كيف نميز بين ما كان واقعيا وما كان من نسج الوهم والخيال؟ هذا جوابه علم الفلسفة يتكفل به. فالفلسفة دورها ان تقول ان هذا واقعي وهذا ليس واقعي، هذا امر واقعي هذا امر غير واقعي، هذا يجب التصديق به لأنه من الواقعيات التي يدركها البرهان والعقل، هذا من الأوهام والخرافات التي يرفضها العقل والبرهان. إذن علم الفلسفة دوره تمييز الواقعيات عن الأمور الوهمية. يأتي السؤال الثالث، كيف نصل إلى الواقعية المطلوبة؟ الإنسان بفطرته وبنوعية خلقته يطلب الواقعية، يبحث عن الواقعية ويطلب واقعية ما. هذه الواقعية الماء من يشخصها؟ من يعينها؟ قد تطلب واقعية ترى أنها هي مطلوبة لك، وانا اطلب واقعية اخرى ارى هي المطلوبة لي. انا ابحث عن واقعية هو الله سبحانه وتعالى، ذاك يبحث عن واقعية المادة، ذاك يبحث عن واقعية الصدفة، ذاك يبحث عن واقعية الشمس والقمر. اذا هناك واقعيات متعددة، من يشخصها؟ من يعينها؟ يعين أنها الواقعية المطلوبة التي ينشدها الإنسان والتي تلبي غريزة الإنسان وفطرة الإنسان. هنا دور علم الكلام. علم الكلام وظيفته أنه يثبت الواقعية المطلوبة، يثبت أن الواقعية المطلوبة هي الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، ويثبت خصائص تلك الواقعية، إذا التفت إلى عدم الخلط بين أمرين، أن أصل الواقعية بنحو الإجمال لا يثبتها علم الكلام. لماذا؟ لأن علم الكلام لا يخوض ولا يدخل في المسائل ما دام لم ينحسم أمر الواقعية. يجب في رتبة سابقة، يجب في أول خط، في أول خطوة على الطريق، يجب أن تؤمن بوجود واقعية في هذا الكون. وإلا إذا لم تؤمن بوجود واقعية لا تدخل لا في مسائل الفلسفة ولا في المنطق ولا في الكلام ولا في بقية العلوم، لأنها كلها علوم وهمية. يجب أن تؤمن بالواقعية. هذه الواقعية إذا ثبتت وجدانا أن هناك واقعية، يجب أن تكون في الكون واقعية. لكنها ما هي هذه الواقعية؟ من يشخصها؟ وكيف تكون مطلوبة؟ هنا يمتزج علم الكلام بعلم الفلسفة. علم الفلسفة أيضا يثبت الواقعية ويميز الواقعية عن غيرها من الوهميات، ولكن علم الكلام يشخص أن تلك الواقعية هي التي تدعو إليها فطرة الإنسان. عمق الإنسان ملتجئ إلى تلك الواقعية. من هنا يجب على الإنسان أن يدرك ثلاث واقعيات أساسية. الواقعية الأولى واقعية الوجود، الواقعية الثانية واقعية السعادة، الواقعية الثالثة واقعية المصير. واقعية الوجود من أين؟ واقعية السعادة في أين؟ واقعية المصير إلى أين؟ يجب أن يؤمن الإنسان وأن يدرك الإنسان بأن هناك واقعية بالنسبة إلى وجوده، بحيث يتساءل الإنسان من أين جاء ومن أوجده وما علة وجوده. هذه التساؤلات يطرحها الإنسان. الجواب على هذه الأسئلة يثبت واقعية الوجود وأن هناك موجودا اسمه الله جل وعلا أوجد هذا الوجود وأوجد هذا الإنسان. فإذا علم الإنسان بمبدأ التوحيد ووجود الله يطرح سؤالا مهما، ما هو الذي يحقق لي سعادة الطريق؟ ومن الذي يشخص لي إرضاء ذاك الخالق؟ هنا يأتي مبدأ النبوة ليجيب: بالنبي تعرف السعادة، وعن طريق النبي يتحقق طريق السعادة. ثم بعد ذلك طبقنا تعاليم النبي المصير. هنا يأتي دور المعاد: مصيرك إما إلى جنة تجري من تحتها الأنهار أو إلى جهنم وبئس المصير. هذه الواقعيات الثلاث التي يجب أن يؤمن بها العاقل، واقعية الوجود والكون والتي ترشدنا إلى مبدأ التوحيد إلى الإيمان بالله، وواقعية السعادة التي ترشدنا إلى مبدأ النبوة، وواقعية المصير التي ترشدنا إلى مبدأ المعاد. هذه الواقعيات الثلاث هي التي يعبر عنها بالرؤى الكونية الأساسية بالنسبة إلى كل إنسان. فيقال الرؤى الكونية عبارة عن مبدأ التوحيد، مبدأ النبوة، مبدأ المعاد، أو قل معرفة الكون ومعرفة السعادة ومعرفة المصير والسبيل. هذه المعارف والواقعيات والرؤى الثلاث يلخصها قول علي عليه السلام: رحم الله امرئا علم من اين وفي اين والى والى اين. رحم الله امرئا علم من اين، اشاره الى السؤال من اين انا، يرشد الى ماذا؟ إلى الله سبحانه وتعالى. هذا السؤال علم من أين وفي أين، في أي محيط أنا أعيش وفي أي شيء يجب أن أكون. هذا يرشده إلى معرفة النبوة. وإلى أين، النتيجة المآل النهاية إلى أين، يرشده إلى معرفة المعاد. هذه الواقعيات الثلاث يجب أن يدركها الإنسان: معرفة الوجود من أين، معرفة السعادة في أين، معرفة السبيل والمصير إلى أين. رحم الله امرئا علم من أين وفي أين وإلى أين. هذه الواقعيات والرؤى الأساسية هي التي تحدد إنسانية الإنسان. لماذا؟ لأن إنسانية الإنسان تكون من خلال عقله النظري ومن خلال عقله العملي. عقل الإنسان يشتمل على جانبين، على حيثيتين: الحيثية الأولى حيثية العقل النظري، الحيثية الثانية حيثية العقل العملي. ما الفرق بين العقل النظري وبين العقل العملي؟ تارة العقل يدرك الأشياء بنحو يجب أن تعلم أو لا تعلم، مما ينبغي أن يعلم أو مما ينبغي أن لا يعلم، تتضمن جهة العلم وعدم العلم. مثلا الإيمان بوجود الله، هذا يدركه العقل النظري، لأنه العقل النظري يدرك أنه يجب أن تعلم بوجود الله. في قبال حيثية العقل العملي، وهي تلك الحيثية التي مفادها ما ينبغي أن تفعله أو لا تفعله، تتضمن افعل أو لا تفعل، من قبيل ماذا؟ من قبيل وجوب الصلاة. وجوب الصلاة بنحو أن تعلم بالوجوب أو بنحو أن تفعل الصلاة، افعل الصلاة. لا تشرب الخمر بنحو ماذا؟ لا تفعل شرب الخمر. مثلا من الذي يدرك ان الكذب قبيح او ليس بقبيح؟ العقل يدرك قبح الكذب وحسن الصدق. العقل يدركه بنحو اعلم او لا تعمل او لا تعلم، او بنحو افعل او لا تفعل، افعل او لا تفعل. قبح الكذب بمعنى لا تفعل الكذب. حسن العدل بنحو ماذا؟ بنحو افعل الصدق والعدل. فيقال الذي يدرك أو قل إن إدراك قبح الكذب وحسن الصدق هذا بنحو إدراك العقل العملي، افعل أو لا تفعل. أما إدراك الإيمان بوجود الله هذا إدراك بنحو العقل النظري، يعني يجب أن تعلم، يجب أن تعلم جميع المدركات التي تدرك بنحو العقل النظري، بمعنى يعلم أو لا يعلم، يعلم أو لا يعلم، يعبر عنها بالرؤية الاعتقادية الكونية. إذن عندما نقول عندنا رؤى اعتقادية بمعنى يجب أن يدركها العقل النظري بنحو يجب أن تعلم. وأما المدركات التي تدرك بنحو العقل العملي بمعنى مما ينبغي أن تفعل أو لا تفعل، يعبر عنها بالرؤية العملية الأيديولوجية. إذن ما الفرق بين الرؤية الكونية وبين الرؤية الأيديولوجية؟ الرؤية الكونية تمثل معتقدا علميا، بينما الرؤية الأيديولوجية تمثل سلوكا عمليا، ها أعمال الإنسان. مثلا أنا أعتقد بوجود إله لهذا الكون، هذا اعتقاد ماذا؟ بنحو الرؤية الكونية لأنه اعتقاد. ذاك يعتقد بوجود المادة وأن المادة هي أصل الأشياء للكون، المادة، ولا يؤمن بوجود إله، إذن عنده رؤية اعتقادية. إذن هنا رؤيتان اعتقاديتان، رؤية اعتقادية تنص على الإيمان بوجود إله، ورؤية اعتقادية أخرى تنص على عدم الإيمان بوجود إله والاعتقاد بوجود المادة وأن المادة أصل الأشياء. لهذا يقال عندنا رؤية كونية اعتقادية إلهية ورؤية اعتقادية إلهية مادية. الإلهية أي الاعتقاد بأن هناك إله، المادية الاعتقاد بأن المادة هي التي توجد الأشياء، كل منهما يمثل رؤية اعتقادية. الرؤية العملية الأيديولوجية السلوك العملي من أين يأتي؟ يأتي من الرؤية الاعتقادية. ولهذا يقال الرؤى العملية السلوك العملي دائما هو وليد الرؤى الاعتقادية، بمعنى أن الإنسان لا يتخذ سلوكا سلوكا عمليا إلا على أساس إيمانه بالمعتقد. لهذا لماذا هذا الإنسان يصلي؟ لماذا هذا الإنسان يصوم؟ لماذا هذا الإنسان يحج؟ حجه، صومه، زكاته، خمسه، هذا سلوك ماذا؟ سلوك عملي، إنما نتج نتيجة الإيمان بمعتقد، وهو الإيمان بوجوب طاعة الله سبحانه وتعالى، أو الإيمان بالله وبالنبوة وبالإيمان الذي أمرني بهذه الأمور. لماذا ذاك المادي لا يصوم، لا يحج، لا يزكي؟ لأنه يؤمن برؤية اعتقادية لا تلزمه بذلك. ولهذا جميع سلوكيات الإنسان كلها منبثقة ووليدة المعتقد، حتى على مستوى العرفيات والاجتماعيات. هذا الإنسان الذي يعمل الفوضى في الشارع، لماذا هو يعمل الفوضى؟ نتيجة أنه وليد معتقد يؤمن به، وهو أنه مثلا أن هذه الفوضى توجب تكوين شخصية الإنسان، توجب إعطاء موقعية لي في هذا الوسط الاجتماعي. ولهذا بعضهم يطرح هذه الفكرة أنه لماذا نحن نحارب قضية اللعب بالسيارة في الشارع؟ لماذا لا تعتبر أنها رياضة من الرياضات؟ فيكون وليد هذا العمل والسلوك العملي الخارجي وليد هذا المعتقد. هذا الإنسان الذي يعمل الفوضى لو كان يعتقد بأن هذا يضر الآخرين وأنه يسبب الأذية وأنه يزعج وأنه كذا وآمن بهذا المعتقد إيمانا صحيحا لا يعمل هذا السلوك الخارجي. ولهذا دائما ليس من الصحيح أن نناقش في السلوك العملي، هذا خطأ. في مقام التبليغ انتباه، دائما نناقش في ماذا؟ في الرؤية الكونية المعتقدية، لأنه بمجرد أن يزول المعتقد أوتوماتيكيا يزول السلوك العملي. ولهذا الخط مثلا الخط السلفي من الانتباه دائما يناقش في السلوك العملي، يقول لك هذا التقبيل شرط يناقش التوحيد، لا تقبل هذا الشباك، لا تذبح لأن هذا ذبح لغير الله، لا تقل يا علي لأن هذا توسل بغير الله. دائما يصادمك في سلوكك العملي، أنت أساسا هذا السلوك العملي منبثق عن رؤية اعتقادية أنني أنا لا أتوسل إلى علي بما هو بل بما هو وسيلة إلى الله، وأنا لا أقبل الحديد بما هو حديد، أقبل بما هو ما وراء الحديد. إذن يجب أننا نناقش في أصل هذا المعتقد. لهذا أساسا ليس محل البحث العقائدي هو في توجيه سلوكيات الإنسان في البداية. الرؤى الأيديولوجية السلوكات العملية عند الإنسان هذا يتكلم فيها علم الأخلاق. علم الأخلاق يناقش في هذه السلوكيات أنها سلوكيات صحيحة أم غير صحيحة. علم الكلام والعقائد يبحث حول أصول هذه السلوكيات، حول المعتقدات والرؤى الكونية، يثبتها يناقشها أنها صحيحة أنها غير صحيحة، خصائصها صفاتها أفعالها، هذا وظيفة علم الكلام. إذن علم الكلام يتضح أن دوره ليس مقتصر حول بحث تحليل سلوكيات الإنسان افعل أو لا أو لا تفعل، لا، إما أن تعلم وإما أن لا، يجب أن تؤمن ويجب أن لا ألا تؤمن، هذا وظيفة علم الكلام. البحث في الإيمان وعدم الإيمان، الإيمان بوجود خالق، عدم الإيمان بوجود الصفة، الإيمان بوجود الإمامة كأصل، عدم الإيمان بوجود الشورى في عصر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه معتقدات وما يركز عليها علم الكلام. إذن علم الكلام يتضح دوره أنه ليس في مقام تحديد سلوكيات الإنسان بقدر ما يكون وظيفة علم الكلام البحث حول نفس معتقدات الإنسان. وإذا قلنا أن الكلام يبحث عن معتقدات الإنسان الأساسية الثلاث، معرفة التوحيد والنبوة والمعاد، فهو يبحث عن إنسانية الإنسان. لماذا؟ لأن إنسانية الإنسان تتضح من خلال سلوكه العملي، والمفروض أن هذا السلوك العملي كله وليد وجاء من أي؟ من المعتقد. إذا علم الكلام عندما يبحث في المعتقد يبحث في كمال الإنسان وفي إنسانية الإنسان، أن إنسانية الإنسان من خلال معتقداته. لماذا لا يقال إن إنسانية الإنسان من خلال سلوكه؟ نقول لأن سلوكه وليد لاعتقاده، وهذا معنى ما يقال أن الرؤى الأيديولوجية كلها منبثقة عن الرؤى الكونية عن المعتقدات. وبعبارة واضحة جميع أعمال الإنسان كلها تكون نافذة من معتقداته. إذن علم الكلام يجب أن يدرك بما هو مؤسس لأصل معتقدات الإنسان التي تكون بنوعها محددة لسلوكيات الإنسان.
معتقدات البراءة
الاعتقاد متوقف على رفع الموانع ووجود المقتضيات وعدم وجود الشبهة وما شابه ذلك، كل ذلك يكون متمما لاعتقاد الإنسان. أما إذا وجدت شبهة، أما إذا وجد مانع من الأخذ بهذا الدليل، طبعا لا يحقق ذلك اعتقادا. إذن الحاصل في المقام أننا نلتزم بأن علم الكلام هو العلم الذي يبحث عن المعتقدات الأساسية التي تتمثل في معتقد النبوة، في معتقد التوحيد، في معتقد المعاد. هنا يأتي السؤال: الإمامة أين محلها؟ العدل أين محله؟ محل الإمامة هي فرع من النبوة. من آمن بالنبوة عليه أن يؤمن بالإمامة، لأن الإمامة كما سوف يأتي في محله هي امتداد لوجود النبوة. وأما العدل فهو فرع عن التوحيد. من آمن بالله وآمن بوحدانيته عليه أن يؤمن بالعدل. فلهذا بعضهم اعتبر الأصول الأساسية ثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد. هناك قول آخر أن الأصول والمعتقدات فقط التوحيد والمعاد، وأما النبوة فهي لازمة للإيمان بالتوحيد كما سوف يأتي في مبحث النبوة. من آمن بالتوحيد عليه ضرورة أن يؤمن بمبدأ النبوة، لأنه من غير الحكمة أن يؤمن الإنسان بالله وأن يؤمن الإنسان أن هناك أمور يجب أن يفعلها وهذه الأفعال لا يستطيع أن يصحح أنها صحيحة أو غير صحيحة، فيجب عليه أن يؤمن بأن هناك رسولا يأتي يحدد سلوكيات الإنسان بأن هذا صحيح أو هذا غير صحيح. هذا برهان الحكمة سوف نعرضه في مبحث النبوة، أن هناك ملازمة بين الإيمان بالله والإيمان بالنبوة. من آمن بالله عليه أن يؤمن بالنبوة، ولهذا يقال أن النبوة تتفرع من الإيمان بالتوحيد. هناك قول آخر أن الأصل فقط واحد وهو التوحيد. لماذا؟ لأن المعاد ملازم للإيمان بالتوحيد، وهذا سوف يأتي في مبحث المعاد. من آمن بالتوحيد عليه أن يؤمن بالمعاد. يستحيل أن يؤمن الإنسان بالله وينكر المعاد. ما هو وجه الملازمة في محله نذكره هنا؟ ولهذا يكون أصل الدين والرؤية الأساسية هو الإيمان بمبدأ التوحيد. فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. يسأل الإمام: ما هي تلك الفطرة التي فطر الناس عليها؟ قال: فطرة التوحيد. في رواية أخرى يجيب الإمام: فطرة النبوة. في رواية ثالثة يجيب الإمام بأنها فطرة الولاية، ولايتنا أهل البيت. هل هناك تعارض بين الروايات؟ نقول: لا، تشير إلى أن جميع هذه الأمور كلها أمور فطرية وكلها مرجعها إلى التوحيد. وهذا معنى ما يقال أن أساسيات الدين كلها فطرية، أساسيات الدين الاعتقادية كلها فطرية. فالدين عبارة عن منظومة شاملة كلها من الأمور التي يدركها الإنسان بفطرته. فلهذا يتضح أن المصنف عندما قال علم الكلام هو العلم الباحث في إثبات وجود الخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق، لماذا لم يذكر النبوة والإمامة والمعاد والعدل؟ لأنها كلها من لوازم الإيمان بوجود الخالق وصفات الخالق وأفعال الخالق. فسمة الكلام يأتي ثم الكلام رفع المقام والحمد لله رب العالمين.
الله أكبر.